بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 14 ميم على 11 وتسعمائة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الأحباب، نبدأ حفلنا بقراءة آية من كتاب الله تعالى. الطالب أمين جميل بالصف الثاني المتوسط لدار الحديث يتلو ما تيسر له، فليتفضل.
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
سماحة الشيخ عبد العزيز، أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب السعادة الحضور، الإخوة الطلاب، لا شك أننا جميعا اليوم في فرحة غامرة بقدوم أب عزيز علينا وعالم متمكن سهل له الجميع بذلك. ولا يعبر هذا عن فرحتنا هذه كلمة أو كلمات، وإن كان في الأمر سعة ففضيلة الشيخ صلاح عرفات تتقدم بكلمة الدار نيابة عن المسؤولين والطلاب. هو تفضل.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في هذه الليلة المباركة الميمونة التي نرجو الله عز وجل أن يثيب الجميع عليها خيرا، في يوم يجد الناس فيه أنفسهم في حاجة شديدة إلى حسنة واحدة، ونحن اليوم في مجلس من مجالس الذكر تتنزل علينا الرحمة وتغشانا الملائكة، لا يسعنا إلا أن نرحب بالوالد الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكيف نرحب به وهو في داره التي ما قامت إلا بجهده المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلها وجميع أعماله في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث اليوم وهي تستقبل سماحة الوالد لتعتز غاية الاعتزاز بهذه الليلة المباركة، وتعتبر هذه الزيارة الكريمة من الوالد الفاضل تكرما وتفضلا منه، فبالرغم من كثرة مشاغله ومن كثرة أعماله التي لا تعد أعانه الله عز وجل عليها وبارك فيه وفي وقته وفي جهوده، برغم كل هذا فارع بارك الله فيه ولبى هذه الدعوة المتواضعة، بل فارع جزاه الله تعالى خيرا، فلا يسعنا حينئذ إلا أن نقدم له الشكر، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولا أجدني أحسن المدح ولا أجيده، وما كنت يوما مداحا، ولكن القلوب حي، ولكن القلوب المفعمة بحب رجال الصالحين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله لتنطلق، والألسن التي ما فتئت تذكر الرجال الطيبين في مجالس العلم وبين طلاب العلم بالثناء والمدح لتجد نفسها معبرة ببضع كلمات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرفع درجاته في العالمين. ثم أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث الخيرية التي بجرت بجرتها الطيبة بجوار البيت المبارك في هذا البلد الأمين قامت على تدريس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقد حازت الفضل وسبق القصر وقصب السبق، فهي تقوم على تدريس الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، لم تهمل واحدا منهما، إنما قامت بتدريس الكتاب تلاوة وحفظا وتفسيرا، والسنة المطهرة رواية ودراية، وتعلم أيضا الأصلين العظيمين أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث، أصول العلوم كلها، وهي منذ نشأتها وهي بين أيدي الأمينة يتلقفها جيلا بعد جيل، يتلقفها جيل بعد جيل، حتى وصلت إلى هذه الأيدي المباركة، إلى سماحة الوالد على رأس مجلسها الأعلى الذي ما يزال دائما يدافع عنها وينافح ويرفع ذكرها في الداخل والخارج، وهي اليوم وهي تضم بين جنباتها 500 طالب من شتى أنحاء الأرض يتعلمون العلم النافع، ثم هم بعد ذلك ينطلقون الى بلادهم بعدما حملوا هذا النور، وبعدما تزودوا من هذا العلم النافع ليرجعون الى بلادهم دعاة نداة الى الله، وكل جهودهم وكل اعمالهم وكل ما يعود عليهم من الخير وما ينتج عنهم من الخير انما يكون في ميزان من قام على هذه الدار مخلصا خالصا. نسأل الله عز وجل ان يجعل ثمرة هذه الدار مباركة طيبة، وان يجعلها في ميزان سماحة والدنا الكريم. فباسمكم جميعا ارحب به في داره التي قامت على اكتافه وعلى جهوده المباركة مع اخوانه الطيبين. نسأل الله عز وجل ان يبارك في جهوده في الداخل والخارج، وان يمكن له ولنا جميعا في الارض، وان ينفع بنا وبه جميعا العباد والبلاد. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين، واراني قد اطلت عليكم، وذلك لان القلوب والنفوس منتظرة غاية الانتظار الى ما تتعلمه من سماحة الوالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحفظ الكريم، القلوب الآن تفهو إلى سماع فضيلة الشيخ وتناحته، ولا نحب أن نفقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة بالدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن يتفضل سماحة الشيخ لإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعوا ثم تعملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته وخلقه وأمينه على وحيه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن يشكر الله عز وجل على ما نمده من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء إسلام في هذه الدار المباركة دار الحديث الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة، وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسون فيها والطلبة والموظفين، وجعلنا وإياه هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على هذه الدار كلمتهم المباركة وتوحيدهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. قد قال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمته التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولي عليها ملاحظة وهي قوله قالت بجهوده، فكان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهود، ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل نرجو عونه وتوفيقه وهداوته. فهذه الدار المباركة قامت قديما وعلى حديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه، ثم بجهود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة، وصاحب وليها الشيخ عبد الظاهر بن صالح رحمة الله عليه، وكان يشير الحرام ذلك الوقت، كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار لتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1333 سنة، نحن الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جميلة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتدريس العقيدة السلفية في أم القرى. فجزى الله جميعا ذلك خيرا، وضاعف سنواتهم ورفع درجاته في المهديين جميعا. ولم نفع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها جنب غفير في عهد الشفاء الظاهر ومن بعده في الشفاء من الدرجة الخمسة، وغيره من الإخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جنب غفير نفع الله بهم في تحريك وغيرها. ولم يغل أن تقول بحمد الله تخرج الدعاة إلى الله ووجهين إليه والمعلمين والمرشدين إلى عصرنا هذا، فدفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم، وأن يزيدها بفضله عز وجل، وأن يوفق قائمها عليها لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين. نسأل الله يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان فضل العلم وفضل حملته. العلم لا يخفى على جميع شأنه العظيم وفضله الكبير، والله جل وعلا إنما خلق الخلق أن يعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ونظرها عند حدوده والدعوة في الواسطين، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعن ربكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لهذا خلقوا وبه أمروا. الجن والإنس خلق الله عبد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ورسوله شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله، ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يعبد ربه كما أمر فعليه بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من الكتاب والسنة، مع العناية بالأصول المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يكون في ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم ومن يعن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإفراط عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والإيمان بأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، وأنه سبحانه مستحق لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أسواق أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك كل محمود من باطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. العبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا يدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة لا يعبد الله وحده ويتق إلى ما سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله وصله جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم رسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتقويم فاطره وتقويم معافيه والوقوف عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحيره بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته عثر فقعود كلهم على التوحيد، بينما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول أرسله الله له الأرض ما دام وقع في الشرك. ثم من تجمع الروح فترة حتى ختمهم الله بإنعامهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله به، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قبل كل شيء، وأن يفهمه جيدا وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، ومن بأن هذا هو الحق هو دين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أصنام أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر، وعبادة غير الله هو الباطل، ودعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنجو لهم والذبح لهم أو بالفواكه أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة هذا هو الشرك المشرك. هذا هو الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل: ولقد وحي إليك من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الذي وقع فيه ظلما من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا أرسل الله الرسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكانت العرب على هذا الشرك وهذا البلاء إلا أفراد قليلين بقوا على الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدرك أولا النبوة ومات على خير. المقصود أن كفر العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباس الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويسألون بهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدمهم ولا زلفى، ويقولون: ما حكى الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا هو أنتم تفلحوا. ولو بذل في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم هذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحذرهم من الشرك، كما فعل الله في الصلاة الصلوات الخمس وصلاها المكة 30 ثم هاجر المدينة، فقال فينا فوت عشر سنة في هذه البلدة المباركة يعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويبين لهم بطلان ما فعلوا من الشرك، فهدى الله من هداه فهو قليل وعلى الاكثرون وعاندوهم الاكثرون، فلهذا هذا عند جميع الخلود وانتقل الى نبيه ونوره وانفر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة فأخذ الله له الدين عليه من ربه ووصاته والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، قامت على أساس بيان العقيدة الشرعية العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وترفع ذات ما سواه، وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على هوية وعلى بصيرة من ذلك، وحتى يقول الدعوة هو الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرون هذه العقيدة العظيمة. بعد ما يتلقاه من علم كتاب الله في صغر الأحكام وعلم السنة في صغر الأحكام والرسول المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية والقواعد العربية وغير ذلك من العلم الذي يعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الى البصيره في هذه العقيده والعلم ذلك ما امر الله به ورسوله الا بالتدقق في الدين والتعلم والصبر والاخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا فعلاً ايها الطالب شرف العلم وفوق العظيم وانه وسيله الى ان تعلم ما خلقك الله له وان تعلم احكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى تثبته على بصيره وحتى تنتهي من ما حرم الله عليك على بصيره وحتى تقف على حدود الله على بصيره. وقد ورد في قصه الكتاب العزيز والسنه المطهره في هذا العلم والعلماء شيء كثير ومن ذلك قوله جل وعلا فوجد الله انه لا اله الا هو والملائكه هم العلم أو بقص لا إله إلا هو العلي الحكيم فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وغفر له سبيل بذلك وما الله إلا بما أعطاه الله من العلم والبصيرة فتشهد لربه بالوحدانية وأنه هو الحق وهؤلاء هم بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له بالوحدانية لا علماء الصلاة وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك هؤلاء هم علماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته فهو أفضل الأنبياء وهذوهم وهذوهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية كاملة وخشية كاملة إنما يخشى الله العلم بالله من البصيرة التقوى في رشا الى الله اكمل خشيه وعلى راسه الرشد عليه الصلاه والسلام والانبياء ورفض العلماء ورفض العلماء ورفض الله في الله ثم يليه علماء الدين اهل البصيره اهل البدع اهل العلم بالله وبكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هم اكمل الناس خشيه لله واعظم الخشيه لله بعد الانبياء. فعليك يا طالب العلم ان تعلم بهذا الامر حتى تكون ما شاء الله حق الخشيه. ومعلوم ان كل مسلم وكل من يخشى الله ويخافه لكن خشيه الانبياء والرسل والعلماء فوق ذلك واكثر من ذلك. وكلما زاد العلم بالله فبطوله زاد الخشيه لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قيل افسحوا مجال فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين هو في العلم درجات. الله يرفع في العلم درجات وعماله الصالحه بتقواه لله ولذلك التبسط في المجالس والارتفاع الى الاماكن التي نحتاج الى الحذر عنها بامر شرعي ومصلحه شرعيه لانفسهم ينفوا ودفعوا يعني هذا المكان من صحه تقوم بذلك. فالعالم هو الذي ينتظر امر الله ويقاد لشرع الله ويعلم عباد الله ويسارع الى الخير فيكون اسرع الناس والعمل وابعدهم عن من الجواه. هكذا يكون العالم بالله هكذا يكون العالم بدون الله يتدقق في الدين ويتعلم ويسارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون قمه صالحه في اقواله واعماله وسيرته. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نفعه الله على صحته. من علامات التوفيق وان الله اراد بالعج خيرا ان يفقه في الدين وان يتعلم ويتبصر ويشارك اهل الخير هكذا يكون طالب النجاه والغايه فيما عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي المكان. هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده؟ في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين وجد العلم النافع طلبه وأخذه؟ هذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد به خيرا. بيد الله في خير الفقير الدين. والعلم التعلم. وقال يا رسول الله الحديث الصحيح: من سلك طريقا وثلثه علما سهل الله له في طريق الجنة. فكما في العلم وطلبه وتفقه الدين من أعظم الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الوصية للجميع ونفسي تقوى الله جل وعلا وجد في طلب العلم والتفقه بالدين أين كنت؟ ووصيكم طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفضله والتفقه فيه وسؤال المدرسين عما أشكل عليكم مع المذاكرة بينكم مع المذاكرة ومراجعة كلام أهل العلم في ذلك حتى تستفيدوا كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عم افشل بعد العنايه بعد المذاكره بعد العنايه بالدرس بعد الاقبال على متن والحفظ على فهمه حتى تسالوا عما اشكلهم بعد ذلك. ووفدوا بالعمل وفدوا بالعمل. يقول الله جل وعلا: ولن يهتدوا زاد هدى واتهم تقواهم. بالعمل ازداد العلم وتصفى القلوب وتقوى حجه الله فيها ويقتدادك في قولك وعملك. ويقول ابو صاحب رحمه الله عليه: من عمل بما علم او يتفوه الا ما لم يعلم. والايه الكريمه التي سنه تدل على ذلك ان سبحانه ولو يهتدوا زاد هدى واتقوا ما كنت تقواهم. وهو جل وعلا: ويهدي الله الذين اهتدوا هدى. فانت بطلب علم وتفقه في الدين وجد في النشاط والواصله وبالعمل الصالح وجد بذلك يزيدك الله علما الى علمك وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من اسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المتين ففيه علم العقيده وفي علم الاحسان وفي علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الهالكين وفيه أخبار الجنة والنار وفيه أخبار الجنة وصواته والدار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته ولتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإن هو فيه جل قيامة في عند أصحابك. وهذا مسلم صحيح. ورسول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويأخذه الإيمان من بده تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غنمتان أو غواصان أو فرقان من بين الثلاث تحاجان على صغارهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والجهاد في فهمه وعمل به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه: من يحب منها يذهب الى بطحان فياتي بناقتين عظيمتين سميتين كوريت بلغت ذات رحم فالوفي يحب ذلك. قال: الا وقد احده الى المسجد فعل ما وفيه كتاب الله خير له من ناقتين سميتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع من ثالث من يعني او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبين الله ان تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله فالتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لا بد من طلب الدنيا لحادث الانسان لكن يطلبها بطريقه الشرعيه التي لا تشغله عنا يجب عليه من طلب العلم. هذه طلب الدنيا وقت خاص اذا احتاج الى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى الطريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه في الدين. طلب العلم وتفقه في الدين من أعظم نعم الله ويحفظ القربات فهو وسيله الى فقه الانسان بما خلق له ومعرفته بما خلق له وتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يشرع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله وذلة رسوله عليه الصلاه والسلام كلف السبيل. واهل العلم هم رفض الانبياء ونقاده فعليك بالحفظ على طالب العلم وتفقه في الدين والصبر والمصابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغابة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الانبياء والرب ولا يملك دون ودنا ولا فيهما الا ورث العلم. هل علم العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم خلفاء الانبياء وهم الهداة المهتدون. احرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه بما اشر عليه حتى تتحرك على بصيره بدينه بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. من يوفر البلل من يوفر الفصل من يوفر وعاء الوقت فيصيب بنفسه بحفظ الوقت والعناية فإن الوقت ثمين وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فأعرف بحفظه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المصون والمذاكرة لنفع بين زملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. كفر الله بأسمه الحسنى الصالح ولا يوفقنا الله ويوفق العلم النافع والعمل الصالح وأن يمحنا ويوفقه ولي والثبات عليه وأن يعيننا ويوفق في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يصحب سبحانه ذلك بهذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ومن منها وإنها بارك مستمرة واقفا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعله مباركا وينفع بها العباد والبلاد وسائر دون العلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يعمل أن ينفع بجميع ذوي العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين القائمين على هذا كل خير وأن ينفع بهم العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصف أخبار المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجعل عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما أسأل سبحانه يوفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعين هذا كل خير وأن يتقبل من أعمالهم الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الدفاع الحسن وأن يضاعف مثوبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان إنه سميع بصير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فقد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجاؤها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمعت ما قاله أخي في موضوع كسب الأسئلة وسنحاول أن نعرض ما نستطيع أمره في هذا الوقت إن شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى وإذا أتاني مشيا أتيتوها الولد فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبتت لا يعلم أن أحد من السلف أثبتت
فأسرنا
في ذلك
المأجورين. جزاكم
الله
خيرا. السلام على رسول الله. الحمد لله وفي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول الله جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن نفر في الملائم نفرته منع فيه منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه جراعا ومن تقرب إليه جراعا تقربت إليه باعا ومن أسهل من ينسي يتجد غرلة طريقة يرسلها الجماعة في عليل الحديث وأشباهها موارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكييفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أفرع بالخير والإحسان وعباده منهم هذا مضمون الحديث أما معناه فهو يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا تقربه وعباده ودفعه إلى الهرولة هذه الأمور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تفعله ما جاء في كتابه وسنة النبي بل يقال في واقعها يقال في غيرها ليس كمثله شيء من هو سميع البصير ولا يقول له حكم احد فتقربه ذراعا وباعا ومجوهرا وكل هذا شيء بسبب نفسه فنسبه اليه ونقول الله رسول يتقي الله فهو جل وعلا تقربه الى عباده ومشيه الى الهرولة هذه امور هو اخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنه النبي بل يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء من هو سميع البصير ولم يكن له كفوا احد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه فننسبه اليه ونقول لا يعلم كيفيته الا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في اخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامه الا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله فهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف ياتي هرولة كل هذا اليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته الا هو لكن من معنى من مكره هذا الحديث انه اسرع بخير لنا وانه اسرع بالاحسان لنا من فضله وجوده اما كيفيه هذا المعنى وما صله هذا المعنى فهذا اليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صفاته الا هو جل وعلا كسائر الصفات نعم
وهذا اخ يسال ويقول رجل ذهب بسيارته الى بعض نواحي مكه فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملا سيارته فماذا عليه
أفتون
جزاكم الله خيرا
إذا كان بالحرم فعليه التوبة إلى الله ليس له أن يحتش النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو اختلى خلاها يعني حشيشها الحي الرب وإنما فرع الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس أما أن يحتش لا يحتش إلا مثل الإذخر فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك بعض العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه ذلك واضح فنمر في هذا يكفيه التوبة والحمد لله نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر يتفرد عمرو بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها فما معنى الحديث وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا أفيدنا جزاكم الله خيرا
الحديث ثابت ورواه مسلم مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلم لم يجرحه وروى عنه ووثقه ابن حبان وصححه الحاكم فالمقصود أن الحديث لا بأس به ويأتي ناحية الاسم وأما في الفضل فهي يمين ولهذا في الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة فكلاهما يمين مباركة في الشرف والفضل وسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه وسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف ولا منافات فالحديث كلتا يدي ربي يمين مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها والتسمية بتسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط كما أن تسمية يده يد وقدم يصير قدم قدم وعين وسامع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل وكلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص تليق بالله جل وعلا لا يمثل فيها خلق سبحانه وتعالى نعم
أنا أقول يسأل ويقول بعض الناس يجيز سفر المرأة لغير محرم مع نسبة انتقاص مستدلا بما ورد أن الأمة ينتشر حتى تخرج المرأة مسافرة وحدها لا تخشى إلى الله والرزق على غير منها ويزعمون أن بعض أمهات المؤمنين كنا يحرين بلا محرم
الصواب لا بد من محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد المرأة إلا مع ذي محرم متفق على أصل الحديث. وأما حديث لا تخاف إلا الله وإذن بعد غيره هذا ليس فيه إذن إنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية. إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا هذا من اتباع المتشابه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المتشابهة فليغفروا إليك أن سمى الله فاحذروهم. هذا لا يجوز يجب أن نأخذ بالأحاديث الصالحة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا قال لا تسألوا أهلا مع ذي محرم. ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال انطلق الحجة مع امرأته. لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات ولكنها اجتهاد قوم اجتهاد والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر مع ذي محرم ولو كان مع نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح الناس وأنصح الناس لو كان هذا جائز قال إلا مع ذي محرم أو مع نساء الأمينات ما قال ما كره زيادة قال إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤال يقول اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جبن النجوس فكيف يرى سماحة الأمر في ذلك جزاكم الله خيرا.
الأظهر في هذا قول من قال الجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك مدل ذلك على الكتام في هذا الأمر. نعم.
وهذا سؤال قريب من الأول يقول كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأزهار المستوردة والسمك ونحو ذلك فيقول بعض الناس أن به شحم خنزير فما لا يفعل المسلم الذي يسمع عند هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد وأخبرناهم بما أشيع وما نشيع في بعض الصحف وأجابوا بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرد عن عناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من ثمين وغيره وأن الوالد إلى هنا شيء معتنم به وليس فيه بحمد الله ما شيء ما ليس فيه شيء مما حرمه الله من ثمين أو غيره نسأل الله لهم التوفيق. نعم. نعم.
سؤال ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض لسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم أليس الوقت المناسب لكي يسلم الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين ولكن كيف؟
لا شك أن هذا من نعم الله هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك أن هذا من نعم الله العظيمة فإنها تتابعت السقوط والانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم في بعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم. يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم ونبشركم أن الجهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا ونسأل الله يفعل بالأسباب يكون مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب. والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم.
هل المسائل العلمية
المتعلقة
كالعذر بالجهل ونعوذ بالله من ذلك
يوجب
خلاف فيها
وهو
قول
الهدف والبرضاء
بين
أصحاب المعتقد
السلفي الواحد.
الواجب في هذا الأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة فكل طالب للحق. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وفي الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ويقول في حق أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم كفار نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن كفار كيف إخواننا الواجب الجدال بالتي أحسن حسن الظن حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق لا تيأس ولا تهجر ولكن علف بالمجادلة بالتي أحسن وفي الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع والحق ضال في المؤمن وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك أو مع أخيك هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، وما ظهر الحق خضع له وأجاب إليه، ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويرجى في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من أذى أو كلمات نابية أو غير هذا، حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها، نسأل الله السلامة. نعم. أسأل
الله، ما حكم
قتل حمام بالسيارة بالحرام الشريف خطأ،
وماذا
يلزمه علما أن بعض السائقين يضطر لاستخدام المنبه فينفق عن ذلك إزاء الحمام؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية. الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد، الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج بالمنبه، فإن هذا الحال لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية، وهي شاة عن الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء المساكين. وقال قول من العلم أنه لا شاء عليه شيء إذا لم يتعمد، لأن الله قال من قتل متعمدا، ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفضل أكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن أن لا يعجل وأن يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حرط له فداء وإن كان يتعمد، أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الفدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ فهذا خطأ هذا محل النظر، وكونه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحوط له وأسلم لدينه.
يقول
بعض أن الدراسة الجامعية الآن لا تفيد الطالب العلم وعليه فهل يدعو ولا يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتهم أن أكثر هيئات اليوم إنما كانت عند الشهادات في تقييم الموظفين، فهل لو أكثر الطالب النية للحصول على الشهادة يكون قد أصاب؟
هذا
ليقول هذا كلام جاهل، جاهل مركب. هذا غلط. الدراسة الجامعية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضبط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذ الله في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الضرب أو برنامج يعطي القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من كله يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال، كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. أما الدراسة النظامية فدراسة ضرورية والحاجة إليها ماسة ونفعها عظيم. فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك، النادر لا حكم له. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على الطفين أو الجوربين إلى فوق 3 ريال، وقد ثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة زيارة المسجد على الثلاث، ويقرر عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين بعض أهل العلم، فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة؟ وما حكمه يلتزم الصلاة ولكنه نسي فاستمر على المسجد بسبب ضروب الجهاد إلى ما فوق الثلاث؟
الحديث المقتة صحيحة وثابتة في يوم وليلة المقيم ثلاث مسائل من عياله، وهي حديث صحيحة وصحوها حديث رضي الله عنه، وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن خزيمة بن ثابت وعن آخرين. فالمقصود أن الصواب توقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت، فالحديث مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على المقتة، وهذه القاعدة في حمل المقتة على مقيد والعمل الخاص، فلا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يكتب بجواز المسح مطلقة، بل يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم، هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك، وإذا فعل ذلك فلا حفظ له قضاء بما زاد على الثلاثة. نعم.
سماحة والدنا وفقه الله وحفظكم في الله، أكثر يوما من الدعاء في هذه الآونة الأخيرة من غرض أصول الدين بفروعه،
هذا يفعله كثير من ناقص العلم وناقص البصيرة وناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله وأمره لا يسمى شيء منها قشور، ولا يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا: كذلك أوحينا إليك نورا روحا من عندنا. سماه الله روح، ما كنت تدري ما كتاب الله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله لحيه نورا وسماه روحا. روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية. قال عز وجل: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم، فسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، وحي الله نور وحياة، فليس فيه قشور. وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود، وليس لها قشور، وتكون الإسلام كذلك أمر مقصود. الذي يقول إن هذا أن يقشوها الغلط عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. يجب الحذر من هذا الكلام السيء، بل يجب أن يعظم دين الله الواجب والمستحب جميعا، ويحذر ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلتات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقف، تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتابع ما حرم الله وتؤدي ما أوجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخر من أهل الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان، نسأل الله العافية. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف، درسه كثير من العلم وردوا عليه وطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نكتب ما تيسر في ذلك إن شاء الله. حضري من
يقول
الرفق في الله. هناك من يقول انه يلزمكم من القول باجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل، فان معيه الله لا فيه. اما بتاويلكم فيلزمكم الا تهجروا على المؤولين في اشياء اخرى، نرجو سماحكم وتوبيخ. حبه الله لاهل الكمالة، تحب الله بنفس القربات. يقول الله جل وعلا: سبعه يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله. ذكر لهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ويقول الله جل وعلا يوم القيامه: اي متحابون بجلالي فاليوم اظله بظل يوم لا ظل الا ظله. فاتحاب الله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعابوه وحذروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم، تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم، وكتاب الحنويه والتنورية عقيدة الواسطية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، المقصود بالمعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الحلول. فالمعية قاله السلف أجمع السلف على ذلك، كما حكى ابن عبد البر وابو عمر الطرمانكي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم، ولا تحسبن أن الله معنا بعلمه، ليس معنا في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: أن ترى أن الله يعلم ما يسرونكم إلا ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا ثم ننبئهم يوم القيامة إن الله بكل شأن. فبدأ بالعلم وختمها بالعلم، والمقصود بذلك أنه محيط بهم وعالم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا خير لهذا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقولون بشأن وما تدرون القرآن ولا ترون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وعلم منا ومعنا وهو فوق العرش، ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية. نعم.
قضية
الشيخ إمام الله خيره، ما إخراج الزوج لأنها محرمة عليه؟ هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده مالي المرأة؟ هل يدخل إبثر معه أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتجه في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره؟ نساء الخامسة باطل، ومحرم عند أهل العلم، فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده وفرق بينهما، لأن في قول بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على الخمس كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلادكم شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو العكام كان هناك حكام مسلمون أن يفرقوا بينهم بينها ويؤدبوه حتى ينفجع هو أمثاله. نسأل الله السلامة والعافية.
هل
التبرع
بالذنب أو بأعضاء الإنسان حيا أو ميتا
جائز؟ أما التبرع بالدم عند الضرورة إذا لا بأس ولا حرج في ذلك، وقد صدر من مجلس هيئة العلماء قرار بذلك بما فيه من المصلحة العظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتا. أما التبرع بالأعضاء فهذا للعلماء فيه خلاف علماء العصر، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وعندي في توقف ولست من يجيزه، وعندي في توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، فجازه بعض أهل العلم وقالوا لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالزيد، وآخروا منعوه وقالوا إن هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أعضائه، وربما تصرف تصرف يضره ويفضي إلى موته، فبعض أهل العلم توقف في ذلك وأنا من المتوقف في جواب هذا. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذات ليلة: أريت ليلتكم هذه فإنها بعد 100 سنة لا يبقى ممن على وجهه.
أرأيت
ليلتكم هذه فإنه بعد 100 سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حسب الإستاسة عند مسلم أن سليم الثاني رأى الدجال وهو ينتظر أن يؤذن له بالخروج.
السؤال: كيف الوصف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يبقى
بعد 100 سنة أحد
وقول الدجال عائد من
ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟
الحديث صحيح. والمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض يحترم كما قاله الصحابة، وأنه لا يبقى على وجه الأرض منه على ظهرها ذات الوقت أحد بعد 100 عام، يعني يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب الخصوصية، ولا يرجع على هذا، لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول: رأيت رجل تزوج لامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاع مثل أم النسب، إذا كان لها أم من الرضاع فهي محرم لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاع إذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك قريبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والله في كتابه يعني يقول: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة، إذا كان قد دخل بها كالنسب شرع. نعم. لا 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 يكفي. لا لا يكفي. وفق الله الجميع لما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.